أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والشافع المشفع والحاشر والناشر محمد وعلى آله أولياء الحشر. ولو بمقدار نصف ساعة نتيمن بذكر بعض ملامح العقيلة زينب صلوات الله عليها. هناك نكتة مهمة، نقطة مهمة هي يذكرها القرآن الكريم ويذكرها روايات أهل البيت، وإن لم يسلط عليها الضوء بشكل مركز في كتب الكلام أو في كلمات الأعلام، ولكنها إذا تتبعها الإنسان يجدها في ثنايا الآيات والسور وثنايا وزوايا الروايات، يراها بشكل جلي جدا. ومرارا كرارا هذا مر بنا أن هناك كثير من المتواترات في القرآن والمتواترات في الروايات المبدهات بشكل ارتكازي، إلا أنها بشكل تفصيلي مغفول عنها، وهذا لا نستغرب من عنده أصلا. كثير كثير من المبدهات أو المتواترات أو الضروريات موجودة حتى في ارتكاز المسلمين فضلا عن المؤمنين، إلا أن فتقها وبلورتها تحتاج إلى تنامي في العقل البشري، تنامي. وهذا الشأن كل العلوم، ليس فقط علوم الدين، حتى العلوم البشرية الأخرى، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الرياضيات، هذا هو شأن العلوم كلها. إنه ولذلك يقول المناطق والفلاسفة والمتكلمون والعرفاء وغيرهم من أصحاب العلوم المعرفية والعقلية، يقولون بأن العلوم كلها مودعة، المسائل العلم والعلوم كلها مودعة في البديهيات، حقيقة مودعة، بس من يستطيع فكها؟ خذك الله عز وجل ومن يقدره الله من المعصومين. أما بقية البشر فبشكل تدريجي جيل بعد جيل. هاي نكتة مهمة، نكتة مهمة. فإذا لا نستغرب أنه ربما يصل جيل استنادا للضروريات لا للظنيات، استنادا للضروريات وللمتواترات، يصل جيل من المؤمنين، يعني جيل علمي علمائي أعلامي، جيل منهم أو من المسلمين إلى حقائق في الدين غفل عنها المتقدمون، وهي موجودة بين أيديهم إلا أنه لم يفتقوها لم يبلوروها. فلاحظ، تجديد في الدين ليس معناه والعياذ بالله البدعة، لا 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 لا، مع أن الفاصل بين البدعة والتحقيق أن يكون النتيجة التي تصل إليها يصل إليها الباحث على وفق الموازين ولا تخالف ضرورة، وإن كانت موازين ظنية. فكيف بك إذا كانت النتيجة على وفق ضروريات وعلى وفق متواترات إلا أنها غفل عن بلورتها؟ هذا أبعد عن شبهة البدعة أو تغيير في الدين أو ما شبه ذلك. المائز هاي مو نكتب بحث مهم، لأن هناك جدلية لغط بين الأصالة وبين التجديد. متى التجديد يعني مستساغ ومتى الأصالة الأصالة إذا بمعنى أننا لا نفتق علوم الدين، هذه أصالة جامدة. إذا من لا نفتق حقائق الدين هذه أصالة جامدة. أما الأصالة إذا كانت يعني كل نتيجة نصل إليها يجب سواء ظنية معتبرة أو يقينية قطعية، النتيجة هي وفق الضروريات وفق الثوابت وفق المتواترات، إيه هذه أصيلة، هي نتيجة أصيلة. هذا يسمى العرض على الكتاب والسنة، هذا يسمى العرض على الكتاب والسنة. هذه أصالة نشطة حية ممدة. التجديد إذن ضابطته هكذا، تجديد يرعى الأصالة، يتعانق مع الأصالة، يتطابق يتوافق مع الأصالة، نعم التجديد. أما التجديد يصطك يتضاد يتدافع مع الأصول والأصالة، لا هذا بدعة، حينئذ هذا بدعة. طبعا إذا اصطك يعني إذا تناقض مع الضروريات، أما إذا كان تدافع ظني يبقى في مساحة الظن، إذن ليس خارج البدعية أو التغيير في الدين لا سمح الله وما شابه ذلك. هذه إذا كانت تتضادد مع القطعيات أو اليقينيات أو تتدافع مع اليقينيات أو تتدافع مع الضروريات أو المجرة، هذه نكات منهجية يجب أن نلتفت إليها في البحوث العلمية، عقائدية كانت وهي خطرة أو فقهية أو 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 أو. ربما قاعدة فقهية، لاحظوا مثلا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه والسيد المرتضى قدس الله سره، معروف ينسب إليهم إجماع أحد أقسام الإجماع يتمسك به هذان العلمان كثيرا، يعبر عنه إجماع القاعدي. قاعدي يعني شنو؟ يعني ينسبون للطائفة أنها أجمعت على شيء، والحال ربما ذاك الفرع لم تعنونه الطائفة سواء في العقائد أو في الفقه، ومع ذلك يجي يدعي السيد المرتضى رحمة الله عليه والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى يدعون فيه الإجماع. كيف يدعون الإجماع والمسألة غير معنونة؟ يقولون تفسير ذلك وتصريح هذان العلمان بأن الطائفة أجمعت على قاعدة معينة سواء قاعدية أو فقهية أو دينية، لازم تلك القاعدة هذه النتيجة، لازم بين بعد. وإن لم تصرح الطائفة أو الأعلام بهذا الشيء، لكن هذه القاعدة مو مسلمة، وتلازم هذا الفرع وهذا النتيجة مع هاي القاعدة شيء مسلم. هنا لاحظ، هنا يستنطق السيد المرتضى والشيخ الطوسي يستنطقان من ارتكاز الطائفة أو من ارتكاز المسلمين أو من ارتكاز المؤمنين، يستنطقان النتيجة ويقول هذه النتيجة متسالم عليها، ولم يكذبا بل صدقا وهما صدوقان. صح، صدوقة. لما؟ لأن دي القاعدة متسالم عليها والنتيجة مبينة، بس غفل عن مثلا بلورتها أو لم يتعرض إلى بلورتها. هذا نوع من الصدق بعد، التوسعة في الصدق. ونكتة هنا لابد نلتفت إليها في خضم هذا البحث في المنهجية، وما أريد أستغرق الوقت كثير فيه، لكن مهمة لكي ترصف لنا ضوابط المنهجية في العقائد السيما والمعارف أو في الفقه. نكتة مهمة أنه أشير علميا في كلمات أهل البيت وبياناتهم، سيما بيان الإمام موسى بن جعفر في محاججته مع هارون السفيه العباسي، أو في محاججة الإمام الرضا مع المأمون الأخاؤون العباسي، أن الضرورة بين المسلمين فوق التواتر. تفتوا النكتة، نكتة مهمة. الضرورة، التواتر يقين لكنه يقين حسي. في بيان الإمام موسى بن جعفر وبيان ابنه علي بن موسى الرضا، الضرورة بين المسلمين أو الضرورة بين المؤمنين يقين وحياني، وفرق بين اليقين الوحياني واليقين الحسي. وهذا مرارا كرارا مر بنا، اليقين درجات، هم أهل المنطق، أهل الفلسفة، أهل الكلام، أهل العرفان، أهل التفسير، أهل العلوم المعارف المختلفة، المدارس المختلفة، المشارب المختلفة، يعترفون أن اليقين ماذا؟ درجات. اليقين درجات، اليقين الحسي أول درجات اليقين، يصعد كذا كذا كذا. فالضرورة الدينية، الضرورة المذهبية، الضرورة الدينية في ظاهر الإسلام، الضرورة بين المسلمين أو الضرورة بين المؤمنين يقين وحياني وليس يقين حسي كالتواتر، فوق التواتر. لما؟ لأن اليقين الضرورة، ضرورة، نميز بين الضرورة والتسالم، بين الضرورة والإجماع، بين الضرورة والتواتر. لأن التواتر مهما كان، حتى لو والتواتر أقسام، أعلى أنواع التواتر يضل المدلول شنو هو؟ في محل استظهار، زايد ناقص، لفظة صاعدة، مقيدة، مطلقة، مفسرة، كذا. بعد المدلول في طريقة إلى الاستنتاج، بعده لاحظوا. إذن الضرورة، الضرورة الدينية أو الضرورة المذهبية أو الضرورة الإيمانية أو الضرورة بين المسلمين يقين وحياني، هي نكتة مهمة. لذلك لاحظ السيد المرتضى لما نقلنا عنه الآن، والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهما، عندما يشوفون قاعدة هي ضرورية مو بس يقينية أو متسالم عليه، إذا قاعدة ضرورية الاستنتاج منها مبين، إذا يذكرون بأن هذا نوع من إجماع على النتيجة، وصدق فيما قال. أليس إقرار المرء بالشيء إقرار بلوازمه؟ طبعا. حتى في باب الإقرار الفقهاء يقولون هكذا، إذا أقر الإنسان بشيء يلزم بما لا يحصى من لوازم إيش؟ إقراره، وإن غفل هو حتى عن ذلك. يقول أنا مو قاصد، عساك ما قاصد، المهم أنت أخرت بهذا المطلب، هذا المطلب لازمه كذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا أنت أخرت بعشرة أشياء، يا عيني يا كذا، أنا قررت بشيء واحد، قال هذا الشيء الواحد لازمه البين كيد 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 كيد، بل حتى غير البين إذا كان يقيني هم لازمة تؤخذ به. فهذه نقاط مهمة نلتفت فيها في الأصالة والتجديد، متى تجديد موزون، متى تجديد لا سمح الله مبدع يضل بالدين هو المجرة. ولنلتفت أن الضرورات تراث أيضا يعظم التواتر، حتى نلتفت إليه، هذه نقطة مهمة. نعم، فإذا الأصالة والتجديد هذا اللغط الذي يدور حولها وزن بهذا المطلب، لا سمح الله إذا خالف الضرورات خالف بشكل بين هل هم جرى؟ نعم. أما الاختلافات الظنية في الموازين تبقى ليست مبدعة، تبقى اختلافات ظنية تخطئ. ومدرسة الإمامية ليس على عصمة العلماء ولا على تكفير العلماء مر بنا، وإنما أمر وسطي، احترام العلماء رضوان الله عليهم بحسب الموازين، وهم قد كابدوا وجاهدوا. المهم هذا ضابطة. حينئذ هذه نقطة جديدة أريد أذكرها، وهي موجودة في الضرورات. من باب المثال أذكر لكم هذا المثال. لاحظوا الآن في ثقافة ووعي وعلم وارتكاز أتباع أهل البيت من المؤمنين أن الأئمة صلوات الله عليهم قد نقلهم الله من الأصلاب الشامخة الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. لاحظ هذه الضرورة تدقق فيها، يعني ماذا؟ طاهرة أي طهارة، مو طهارة عادية، هذه الطهارة يعني اصطفاء. فلاحظ أنت من تفتق شوي دي البلورة تجد أن هناك عصمة واصطفاء في سلسلة. طبعا لاحظوا الأمهات مو المقصود أم الأم أم الأم الأم، لا 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 لا، لأن المعصوم لم يكن في رحم أم الأم ولا أم الأم الأم، وإنما بشكل حلزوني يعني صح التعبير، يعني من رحم إلى صلب ثم رحم ثم صلب ثم رحم ثم صلب. أما الرحم الرحم رحم الرحم الرحم صلب الرحم، لا لا الإمام لم يكن، يعني المعصوم لم يكن في صلب رحم والدته الشريفة، لأن والدته الشريفة لها جد صلبي، المعصوم لم يكن في صلبي والد أو جد أمه، لا، لأنه هو ينتقل الأرحام الصلاب الشامخة والأرحام المطهرة هكذا. هذا التنقل للمعصوم سيد الأنبياء وأهل بيته منذ آدم إلى ماذا؟ إلى عبد الله وأبو طالب كان في الأرحام المطهرة والأصلاب الشامخة أيضا مطهرة. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، نخاطب المؤمنين من مو بس أبو طالب، من يعني كل السلسلة، رحم أو صلب، من طهر طاهر مطهر. زي هذا التطهير، نفس التطهير الذي يوصف به السيد الأوصياء أو سيد الشهداء أو هو يوصف به شيء عظيم، يعني يوصف به سلسلة آبائهم. شوف هاي ضرورة إيمانية بس ما بلورت، ما فتقت، هي معنى الصفة غاية الأمر. المصطفون والمعصومون درجات وليسوا درجة واحدة. هذا شوف لحد من ضرورة إيمانية، بل حتى هي ضرورة بين المسلمين بلحظ هاي الأوصاف، أنت تستولد منها نتيجة عظيمة، نكتة عظيمة، وهذه توافق بين هذا الأمر الذي يقف عليه الإنسان مع هذا الأمر. لنأخذ لازلنا احنا بالتالي في الدائرة الصفائية الثانية لأهل البيت صلى الله عليه التي أحد نجومها. طبعا الدائرة الصفائية الثانية على درجات وليسوا على درجة واحدة. أحد نجوم السباق الدائرة الصفائية الثانية هي العقيدة صلى الله عليها. نعم، أحد الضرورات ليس الظنيات، ظنيات ضرورات، لاحظ ضرورات مرتكزة لدينا بس ما فتقت، لازم تفتق. أحد الضرورات التي هي موجودة في ارتكازنا وإذا فتقت تفتق، بل بين المسلمين، لا إله إلا الله، وليس بين المؤمنين. ما هي هذه الضرورة؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفتأ يردد هذه المعلومة وهذه الحقيقة في روايات الفريقين، أن الله عز وجل لا زال يصطفيني ويختارني من كلما قسم الخلق، اختار خيرة اختارني خيرة من الخيرتين، قسم، يعني دائما حالة تصاعد في الاصطفاء، كلما قسم الخلق إلى خيرتين أخذني في أخير القسمين، ثم قسم إلى خيرتين أخذني في آخر، فلا زلت خيرة من خيرة خيرة من خيرة، يعني خيرة الأخيار، سلالة الأصفياء، سلالة الأصفياء يعني استل، اصطفي من اصطفى. أنت تصطفي وتصطفي وتصطفي وتصطفي، وهل مجرة؟ شوف خب هذا المطلب إذا ندقق فيه موجود متواتر، بل معناه الإجمالي ضرورة عند المسلمين مو فقط عند المؤمنين، روايات موجودة كثيرة في قبال من كان ينبذ من منافقي قريش. بني هاشم سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من هذا المطلب، موجود يعني بألفاظ عديدة وبنفس المعنى. هذا أنت تعال دقق فيه أكثر، ندقق هذا نفسه ما مطلب بين واضح، تعال ندقق فيه أكثر، ندقق فيه أكثر، نرى أنه تصاعد سلسلة الاصطفاء حتى تبلغ عبد الله وأبو طالب. يعني ماذا؟ الحر في العقل تكفيه الإشارة، تصاعد معنى تصاعد ماذا يعني؟ تصاعد الاصطفاء يعني ماذا؟ شوف هذه بلوى لازم واحد يلتفت يقف عندها. وذاك في أصول الكافي تنبيه رواية لا نستند إليها، لأن نحن نستند إلى روايات أحاد ولو صحيحة، نستند إلى الضرورات، يعني سيما في مباحث هذه حساسة. يقول لا زال الله ينقلني من طهر إلى طاهر أنا ونور علي حتى نقلنا إلى أطهر طاهرين عبد الله وأبو طالب. أنت أقرأ بعد. نأتي إلى ضرورة أخرى هم مرتكزة موجودة في كي نتبين أن دين دن نور الأحمدي المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم وهج شلون شع. اختار الله أعظم الشجرة النسبية، أعظم شجرة نسبية يمكن أن تتصور، اختار الله له هذا، اختار الله له هؤلاء. في القرآن الكريم أيضا ضرورة موجودة ثالثة، ضرورة يعني متواتر وضرورة وليست أحال وليست دلالات ظنية. أولا في القرآن الكريم في جملة من آل موسى آل إبراهيم آل داود آل يعقوب، هاي آل موجودة، ويفسر القرآن ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم من الله اصطفى. هذا الاصطفاء ذرية بعضها من بعض. هذا الآل في القرآن له بمنطق اصطفائي وليس بمنطق عرقي ولا قبلي ولا عصبية قبلية ولا عصبية ترابية، إنما هي تعصب نوري اصطفائي ملكوتي علمي لدني. هذا شوي شوي يشرح القرآن أكثر. وين يشرح القرآن أكثر؟ مثلا في قصة سارة زوجة النبي إبراهيم وهي بنت خالته وهي من بنات الأنبياء. هنا القرآن الكريم يحدثنا أن سارة تكلمت مع جبرائيل وتكلمت مع الملائكة المقربين وبشروها، وثم يقول جبرائيل لها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. لاحظ زين أهل، شوف عنوان اصطلاح من جبرائيل وحياني، كلام وحياني وليس كلام مثل ما يقولون عابر بشري، لا كلام وحياني. ماذا يعني دور؟ وين يعني سارة عين أم الأنبياء؟ هل هي إمام؟ لا. هل هي نبي؟ لا. هل هي رسول؟ لا. إذا ما يمكن أن تقع هي لا إمام ولا نبي ولا رسول، لكن لها دور، لها ماذا؟ دور. كيف هرست في هاي الدقيقة الثواني الأخيرة أذكر لكم، لاحظ أم موسى وحي أثبت لها القرآن وليست نبي ولا رسول، ولهم مثل فاطمة ضمن الدائرة الأولى. ضمن الدائرة الثانية بالنسبة إلى دولة النبي موسى، الدولة الإلهية النبي موسى، سواء كانت أم موسى التي أوحي إليها وقامت بمهمات عظيمة مع أنها من الدائرة الصفائية الثانية في دولة موسى، أم موسى أوحي إليها، القرآن يقول أوحي إليها، إذن أفراد الدائرة الثانية في دولة النبي موسى بنص القرآن يوحى إليهم ويوعز إليهم مسؤوليات وأدوار. الدائرة الثانية في دولة النبي إبراهيم يوحى إليهم تتكلم مع جبرائيل ويوعدها جبرائيل، نص القرآن، هذه مو بدعة، ضرورة قرآنية. أخت موسى، النبي موسى له دور. وإذا راقبنا سلسلة الأنبياء في القرآن، دعني عن غير القرآن والعياذ بالله، ولا ننفك عنهم، عن السنة، سنة المعصومين، ولكن لو كنا نحن والقرآن سنرى في بيوتات الأنبياء على الطوال دائرة ثانية موجودة لها خصائص، اصطفاء، وحي، و و و قرآن. وللكلام تتم حول العقيدة، وصلى الله على محمد.